الإسلامية أن تهدر وعلى الرؤساء المسلمين أن يضربوا وجه النظام الغاصب بغضب شعوبهم. إن يد الحكومة الأمريكية ملوثة أيضا بدم الشعب الفلسطيني المظلوم، فالصهاينة المستهترون يرتكبون الجرائم التي لا تغتفر بدعم من تلك الحكومة المستكبرة الطاغية. فعلى الشعوب والحكومات الإسلامية أن توصل نداء مظلومية الفلسطينيين المظلومين إلى كل أرجاء العالم وتوقظ الضمائر الراقدة. هل يعلم الشعب الأمريكي أن ساسته انتهكوا كل الحرمات الإنسانية تحت أقدام الصهاينة؟ هل تعرف الشعوب الأوروبية إلى أين أفضت بأمور ساستهم هيمنة دولة أمريكا؟ فالخشية من أن يجمعوا زعماء الدول الإسلامية بغية أن ينتزعوا منهم بالحيلة والخديعة كلمة تصب في صالح الكيان الصهيوني الغاصب، وأن يقولوا لقد توافقت الدول الإسلامية على ذلك. أنا أدعو زعماء الدول الإسلامية إلى اليقظة. التعاون مع الصهاينة وخيانة فلسطين من أسباب تصاعد الصحوة الإسلامية. من خطبة صلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. ما هي خصائص الأنظمة العربية التي تعرضت لغضب شعوبها؟ إنها معارضة للتوجه الديني، وتتسم بالخضوع والاستسلام والعمالة للغرب، أي أمريكا وبريطانيا ونظائرهما. والتعاون مع الصهاينة وخيانة القضية الفلسطينية والتسلط الدكتاتوري الأسري والوراثي وفقر العباد وتخلف البلاد، إلى جانب الثروات الطائلة للعوائل الحاكمة والتمييز وانعدام العدالة وفقدان الحرية القانونية والمساءلة القانونية، كل هذه من الخصائص المشتركة لتلك الأنظمة. حتى التظاهر بالإسلام أو الجمهورية في بعض المواضع لم يستطع أن يخدع الجماهير. هذه أوضح العلامات لمعرفة طبيعة نهضة الشعوب العربية، سواء تلك التي حققت انتصارات كبيرة أو التي ستحقق ذلك بإذن الله تعالى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي، وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أحبتنا الكرام خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، عصر آية الله السيد مصطفى الموسوي والد الإمام روح الله الخميني المرحوم آية الله العظمى المرزا الشيرازي، ودرس العلوم والمعارف الإسلامية في النجف الأشرف لعدة سنوات، وبعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد عاد إلى إيران ليقيم في خمين ويصبح موجها للآخرين ومرشدا دينيا. لم يتم روح الله الخمسة أشهر حتى استشهد والده في طريقه من خمين إلى أراك على يد قطاع الطرق والخونة المدعومين من قبل عملاء السلطة، انتقاما من مساعيه في إحقاق الحق والوقوف في وجه الطغاة والظلمة. ويومها توجهت أسرة الشهيد إلى طهران وأصرت على تنفيذ العدالة وإنزال القصاص بحق قاتليه. وبذا يكون الإمام الراحل قد واجه منذ طفولته قسوة اليتم وأدرك مفهوم الشهادة.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد استشهاد والده أمضى الإمام الخميني طفولته في أحضان والدته السيدة هاجر سليلة العلم والتقوى، فهي من أحفاد المرحوم آية الله الخنساري صاحب زبدة التصانيف ورعاية عمته المكرمة صاحب خانوم المرأة الشجاعة التقية، حتى إذا ما بلغ الخامسة عشر من عمره حرم من نعمة هاتين الكريمتين.
مستمعين الأفاضل، درس الإمام منذ نعومة أظفاره مستفيدا مما حباه الباري عز وجل من ذكاء متقد، جانبا من المعارف الشائعة في عصره ومقدمات العلوم وسطوح المعروفة في الحوزات الدينية كآداب اللغة العربية والمنطق والفقه والأصول على أيدي أساتذة وعلماء منطقته كالمرزا محمود افتخار العلماء والمرزا رضا نجفي الخميني والشيخ علي محمد البروجردي والشيخ محمد القلبيقاني وعباس الأراكي، وقبل هؤلاء أخيه الأكبر آية الله السيد مرتضى. وبعد فترة سافر إلى أراك ليواصل دراسته الدينية في حوزتها.
وبعد انتقال آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إلى مدينة قوم المقدسة، التحق الإمام الخميني بالحوزة العلمية هناك، والتي أسسها الشيخ الحائري اليزدي، فطوى سريعا مراحل دراسته التكميلية. أجل مستمعينا الكرام، إن الروح المرهفة الوثابة التي كان الإمام الخميني يتحلى بها دفعته إلى عدم الاكتفاء بإتقان آداب اللغة العربية والدروس الفقهية والأصولية، بل أن يتعداها إلى الفروع العلمية الأخرى. ومن هنا وتزامنا مع دراسته الفقه والأصول على أيدي الفقهاء والمجتهدين، درس الرياضيات والهيئة والفلسفة، ثم واصل دراسته في العلوم المعنوية والعرفانية، كما درس العروض والقوافي والفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية والأخلاق والعرفان، وبعدها درس أعلى مستويات العرفان النظري والعلمي ولمدة 6 أشهر. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد رحيل آية الله العظمى الحائر اليزدي، أثمرت الجهود التي بذلها الإمام الخميني برفقة عدد من المجتهدين في الحوزة العلمية بقوم في إقناع آية الله العظمى السيد حسين علي الطباطبائي البروجردي للمجيء إلى قوم وتسلم زعامة الحوزة العلمية فيها. وخلال هذه الفترة عرف الإمام الخميني بصفة أحد المدرسين والمجتهدين وأولي الرأي في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق، وإن من زهده وورعه وتعبده وتقواه كان يتردد على لسان الآخرين.
إن هذه الخصال مستمعينا الكرام والسجايا الرفيعة التي كانت حصيلة سنوات طويلة من المجاهدة والتريض الشرعي وامتحان المفاهيم والأسس العرفانية في حياته العلمية الشخصية والاجتماعية ونهجه السياسي الذي جسد من خلاله اعتقاده الراسخ بحفظ كيان الحوزات العلمية وقوة الزعامة الدينية، جعلته يوظف دائما علمه وفضله وجهوده في ترسيخ أسس الحوزة العلمية في قوم المقدسة. فوقف رغم ما لديه من جدارة يدعم مرجعية آية الله العظمى الحائري ثم آية الله العظمى البروجردي، أعلى الله مقامهما. وحتى بعد رحيل السيد البروجردي ورغم الإقبال الواسع عليه من قبل الطلاب والفضلاء والمجتمع الإسلامي كأحد مراجع التقليد، إلا أنه لم يخطو أي خطوة يشم منها رائحة السعي لكسب المقام والزعامة، فكان دائما يحث محبيه ومرديه على عدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، وكان يكرر دائما: إنني أعتبر نفسي خادما وحارسا للإسلام والشعب.
نعم أيها الأكارم، إن الإمام الخميني هذا الرجل الكبير عاد في شباط عام 1979 من فرنسا إلى إيران ليجد الملايين من أبناء الشعب وقد اجتمعوا في أكبر مراسم استقبال في التاريخ احتفاء بقدوم قائدهم. وحينما سأله أحد الصحفيين بلا مقدمة: ما هو شعوركم وأنتم تعودون إلى بلادكم بعد 15 عاما في ظل هذه الأبهة؟ سمع منه جوابا غير متوقع: إذ أجابه سماحة الإمام لا شيء. لقد توهم ذلك الصحفي بأن الإمام الخميني كسائر القادة السياسيين الساعين إلى السلطة ينسون أنفسهم في مثل هذه المواقف المثيرة ويطيرون فرحا، غير أن الجواب الذي سمعه أوضح له بأن الإمام من سنخ آخر.
نعم مستمعينا الكرام، إن الإمام الخميني يعتقد بحق كما أكد ذلك مرات ومرات بأن المعيار في سلوكه وتحركاته هو نيل رضا الخالق تعالى والعمل بالتكليف وأداء المسؤولية الشرعية، فهو يرى بأن الأمر سيان بالنسبة له، سواء كان في السجن أو في النفي أو في ذروة القوة والاقتدار، ما دام تحركه في سبيل الخالق العظيم. نعم، إن الإمام الراحل أعرض عن الدنيا وما فيها وسلك طريق الوصول والفناء في الله تعالى، فهنيئا لمن سار في درب الإسلام الوضاء، وطوبى لمن أخلص عمله لله جل شأنه.
أعزائنا المستمعين، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم في رعاية الله.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكاف والنون يا رباه فتاح. ونور وجهك بعد البعد، ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما، وهو وضاء.
رحمن رحيم منان كريم سلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي. فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
فكم لله من لطف خفي، فكم لله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث: إمام المحرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام علي عاش بسيطا في حياته، وبساطة حياته أقل بكثير كثير من بساطة رعيته. ونقلت مشاهدات، ما نقل عن علي الحاكم المواسي لرعيته ليس واحدا. الذي شاهد عليا المواسي ليس واحدا، أشخاص متعددون نقلوا ما رأوا، كيف يعيش علي، كيف يلبس علي، ماذا يلبس علي، وماذا يأكل علي، بساطة بيته، قلة أشيائه في هذا البيت. أذكر ثلاث مشاهدات أو ثلاث لقطات تؤكد على هذا المعنى. عن سويد بن غفلة يقول: دخلت على علي في القصر. القصر، علي ما عرف قصور، لكن يقصد بالقصر هنا البيت، ما يبنى من الحجر يطلق عليه في اللغة قصر. يقول: دخلت على علي في القصر فوجدته جالسا وبين يديه صحفة. الصحفة قلنا هي الإناء اللي شنو مقدار، يحمل مقدار معين، أكثر من اثنين أكثر من ثلاثة، قدام هذا الإناء فيها لبن حازر. هذا هو ينقل: فيها لبن حازر. حازر يعني حامض، حازر، أجد ريحه من شدة حموضته. طبعا هذا ما راح أخذ وقرب إليه، هو اشتم الحموضة، كانت للحموضة ريحة، هذا لبن الذي هذا اللبن الذي يشرب منه علي. وفي يديه رغيف، أرى قشار الشعير، قلت لكم ما كان منخول، في وجهه، في وجهه يعني على سطح الصحن، وهو يكسر بيده، يكسر الرغيف، يكسر يعني شنو، يغرس. أحيانا فإذا غلب، إذا الرغيف غلب أمير المؤمنين ما قدر عليه، كسره زين بركبته. هذا الإنسان اللي يقول عنه المعتزلي في شعره: يا قالع الباب الذي عجزت أكف أربعون وأربعون. هذا الرجل الكبير العظيم القوي المفتول اللي يقلع باب خيبر، لكن هو مع أكله مع خبزه يقول لك غلبه. فقال أمير المؤمنين، يقول له هذا سويد بن غفلة: أدن فأصب من طعامنا هذا. هذا اللي الله طلع من هذا الأكل وما يقدر عليه. هذا قال له: إني صائم. فقال له علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من منعه الصيام من طعام يشتهيه كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها. بس هذا تأثر سويد بن غفلة، كانت فضة موجودة. يقول: قلت لجاريته، فقلت لجاريته وهي قائمة بقرب من: ويحك يا فضة، ألا تتقين الله في هذا الشيخ؟ يبدو في آخر حياة أمير المؤمنين. ألا تنخلون له طعاما مما أرى فيه من النخالة؟ ليش ما تنخلون تنطفون هذا بعد أشوف نخالة؟ فقالت: لقد تقدم إلينا ألا ننخل له طعاما. هذا طلب من عنده، إحنا ما ننخل. أمير المؤمنين التفت واش يدور بين فضة وبين الضيف. قال: ما قلت لها؟ يقول خبرت أنا قلت لها شدي وهي جاوبتني هذا. المهم هذا ينقل يقول بأبي وأمي لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام يعني الشعير حتى قبضه الله عز وجل. هذه لقطة. لقطة أخرى قلنا هو مواسي. لاحظوا في أدق الأشياء يعني لما واحد يدق في شخصية الإمام علي عليه السلام حتى لما يروح السوق حتى لما يريد يشتري هو دقيق. وصفة المواساة للبسطاء للمستضعفين للمحرومين متأصلة يعني هذه صفة موجودة عنده، فهذه بتتجلى عنده في أكثر من موقف مو موقف واحد في كل في يوميات حياته سلام الله عليه ستتجلى هذه الصفة. في إرشاد القلوب روي أن عليا اجتاز بقصاب وعنده لحم سمين فقال أمير المؤمنين، كان ينادي أمير المؤمنين هذا اللحم سمين اشتر منه، يعرض بضاعته. ماذا يأكل أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يوزع الثريد ويوزع اللحم على الفقراء والمساكين، لكن هو شنو أكله؟ ما في هذا اللحم. يقول اشتر منه، فقال له ليس الثمن حاضرا، ما عندي فلوس. أمير المؤمنين يقول له ما عندي، ليس الثمن حاضرا. فقال القصاب أنا أصبر يا أمير المؤمنين، ما عليك تسلف أنا بصبر. أمير المؤمنين وش جوابه؟ فقال له أنا أصبر عن اللحم. أنت صرت تصبر، أنا بعد أقدر أصبر عن اللحم، ما أكل اللحم. وش القصة وش القضية؟ هي ترجع أيضا هذه أيضا ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى مواساة أمير المؤمنين. هذا الأشياء لا يعرفها أمير المؤمنين عليه السلام. آخر لقطة أجيبها هذه أكثر من موقف ينقل عنه. لما يروح السوق سلام الله عليه، لما يروح بيشتري عند البزازين يسأل أمير المؤمنين، يسأل البائع قل لي تعرفني؟ يقول له إيه أنا أعرفك، يمشي عنه. يروح للثاني تعرفني؟ يقول له إيه أنا أعرفك، يمشي عنه. إلين ما يحصل بائع لا يعرف أمير المؤمنين عليه السلام فما يشتري، فبعدين يشتري منه. وهذه واضحة. ليش واضحة؟ أنه لا يستغل. إنزين لاحظوا هذه الرواية عن الأصبغ بن نباتة، يقول أتى أمير المؤمنين عليه السلام ومعه قنبر. أتى البزازين سوق القماش إذا كانت في سوق خاصة يعني، فساوم رجلا بثوبين، كان يبي ثوبين، فقال بعني ثوبين أريد ثوبين. فقال الرجل يا أمير المؤمنين عندي حاجة، كان البضاعة اللي أنت تريدها عندي. فلما عرفه انصرف. لما درى أمير المؤمنين عليه السلام أن البائع يعرف أنه أمير المؤمنين هو الحاكم انصرف أمير المؤمنين. يقول حتى أتى غلاما راح لدكان ثاني فقال بعني ثوبين أريد ثوبين، فما كسه الغلام، قام الغلام يعني يعطي سعر أزيد، حتى اتفقوا اثنينهم على 7 دراهم أمير المؤمنين والبائع، ثوبا ب4 دراهم وثوبا ب3 دراهم. وقال لغلامه اختر الثوبين، اختر واحد من الثوبين، قنبر هذا الأصبغ ينقل، فاختار الذي ب4 الأحسن، ولبس هو الذي، أما أمير المؤمنين لبس الذي هو ب3. لكن عندنا رواية ثانية تقول لا، يقول أمير المؤمنين هو أعطى قنبر الأحسن ب4 دراهم، وقنبر في البداية رفض، قال له يا أمير المؤمنين أنت تخطب واللي يخطب شوية يقابل الناس يكون مرتب. أمير المؤمنين قال له أنت شاب وفيك شرة الشباب، فاللباس الأفضل أنسب إليك. يقول اختر الثوبين، فاختار الذي ب4 ولبس هو الذي ب3، وقال فقال: الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي. وهذا اللباس، فلسفة اللباس، ستر، وأتجمل به في خلقه، ويعتبر جمال، وحقيقة جمال. ثم أتى أمير المؤمنين، أتى المسجد، فكوم كومة من حصى، جمع حصى على حصى، خلاها كومة، فاستلقى عليها، نعم. فجاء أبو الغلام، أبو الولد اللي باع أمير المؤمنين، فقال: إن ابني لم يعرفك، هذا ابني راح باعك ب7 دراهم، هو مو ب7 دراهم الثوبين، باعك ترى أغلى، وهذان الدرهمان ربحهما، قادلين ترى ربح، ربحهما يكون رجعهم عليه. فقال علي عليه السلام: ما كنت لأفعل، فقد ما كسته وما كسني ساومنا، واتفقنا على رضا. احنا وصلنا الى هذا، على هذا السعر، انا راضي وهو راضي. هذا وين تحصله؟ طبعا واكرر بين فترة واخرى، لما نجيب مشهد من حياة امير المؤمنين او نقف على محطة، اقول ما نستنسخ بحذافيره. لا، مثلا الحين في ظرف معين، في دواعي معينة، دواعي معينة، هذا حاكم وذلين رعية، ما أقدر أجي أطبق الحين هذا الكلام وأقول أنا بروح أشتري من عند ناس ما أعرفهم. لا، يمكن الظرف، يمكن الزمن، شنو، يتروح لناس تعرفهم، يعتمد من شخص لشخص، من مقام لمقام، من ظرف إلى ظرف، من وضع معيشي إلى وضع معيشي. هذا أمير المؤمنين عليه السلام، إمام المحرومين وإمام المستضعفين. غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد وآله.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:57 لفلسطين اليوم، في الساعة 5:37 نحو الأفاق العالية. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:46. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:30 هوليوود، الوجه الآخر. قصص من الحياة عند 6:42. قوافي الوجد في الساعة 7:01 عند 7:08 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:13. آيات لها أسماء عند 7:46 في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة. إعادة للقائي معكم على الهواء في الساعة 8:10. يعود لحضراتكم قسم الأخبار في الساعة 9 تماما بنشرة إخبارية أخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الأحبة وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة حرب الإبادة وصمود المقاومة، سنبقى وإياكم في هذا اللقاء. كيف تفشل المقاومة مخططات الاحتلال وتفرض معادلات جديدة؟ ما أهداف التحركات الأمريكية ولماذا تمنح الفرصة للعدو؟ وهل ينجح الضغط الدولي بمحاسبة الاحتلال ووقف المجازر؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف التدميري على قطاع غزة ويسقط العشرات من الشهداء بينما تستمر حرب التجويع. وأكدت كتائب القسام أن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيش العدو، معلنة تجهيز جيش من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات لتحويل غزة إلى مقبرة لجنود العدو. في غضون ذلك يلوح في الأفق تحرك أمريكي جديد عبر المبعوث الخاص ستيف بيتكوف الذي يروج لفكرة اتفاق شامل في وقت قريب جدا، غير أن مصادر مصرية قللت من شأن هذه المبادرة واعتبرتها شراء للوقت للسماح للاحتلال بتنفيذ اقتحام بري شامل لمدينة غزة وإجبار سكانها على النزوح القسري. ألا وأشار المراسل العسكري لصحيفة هارتس عموس هرئيل إلى أن الاجتياح البري لمدينة غزة يتم ببطء ولم يلبي التوقعات الأمريكية، ما دفع فيتكوف إلى الاعتراف بأن الجداول الزمنية التي أقنع بها نتنياهو الإدارة الأمريكية كانت بعيدة عن الواقع. ورغم ذلك لا يزال نتنياهو يتمتع بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنحه هامشا إضافيا للاستمرار في الحرب بحسب الصحيفة. دوليا فشل مجلس الأمن مجددا في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو للمرة السادسة منذ بدء الحرب. وفي هذا الإطار ثمنت حركة حماس موقف الدول العشر التي تبنت مشروع القرار داعية تلك الدول وجميع الهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف المجازر الموثقة وضمان محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
جلسة تلو الجلسة ومشروع تلو المشروع لوقف حمام الدم في غزة يسقط في مجلس الأمن، حيث اصطدم الإجماع الدولي لوقف حرب الإبادة الصهيونية في القطاع مجددا بالفيتو الأمريكي. يد واحدة رفعت في جلسة مجلس الأمن كانت كفيلة بإفشال مشروع قرار يطالب بإنهاء العدوان على غزة مقابل 14 عضوا مؤيدا لوقف الحرب وإنهاء معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني. إنها يد المندوبة الأمريكية مورغان أورتيغوس.
الولايات المتحدة تعارض هذا القرار غير المقبول. هذا القرار فشل في إدانة حماس أو بالاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لقد آن الأوان لحماس أن تفرج عن جميع رهائنها وتستسلم فورا. هذا النص يمنح شرعية خاطئة للروايات التي تروج لها حماس.
المندوب الجزائري ضحى